سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة للأخبار. هذا حسين سعيد يقرأها. استقبل رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في بغداد اليوم نظيره البولندي ماريك بيلكا الذي كان وصل اليوم إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها، يرافقه وزيراء السياسة الخارجية والدفاع. وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عقب اللقاء وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماريك بيلكا،
ونظرا لوجود قوات بولندية في العراق أكدنا على أهمية أن تتضاعف جهود هذه القوات لتدريب العراقيين لغرض التمكن بأقصر وقت ممكن لتحمل المسؤولية الأمنية من قبل القوات العراقية.
أما رئيس الوزراء البولندي بيلكا فأكد من جانبه:
And we are proud that we have contributed to stabilization of Iraq.
إن بولندا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الشعب العراقي، ونحن ساهمنا وسنساهم في دعم العراق وسنستمر في ذلك، ونحن مصممون على إبقاء قواتنا في العراق رغم أن مهمتها قد تتغير من المساهمة في تثبيت الاستقرار إلى التدريب، خاصة أن القوات العراقية في مدينة واسط قد أصبحت قادرة على حفظ الأمن يوميا.
وذكرت وكالة باب البولندية الرسمية أن رئيس الوزراء بيلكا سيوقع مع الجانب العراقي اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة ستكون الأولى من نوعها مع العراق. عرضت جماعة تعرف نفسها بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ويتزعمها أبو مصعب الزرقاوي شريطا على موقع إلكتروني ظهر فيها دبلوماسيان الجزائريان علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي اللذين تحتجزهما منذ يوم الخميس الماضي. وكانت الجماعة هددت في بيان لها نشر على الموقع نفسه بقتل الرهينتين، مشددة على أن ذلك هو حكم سفراء ومبعوثي بقية الحكومات التي وصفها بالكافرة. في غضون ذلك أعلنت الجزائر أن جهودها متواصلة للإفراج عن دبلوماسييها المختطفين. وأعلنت الحكومة الجزائرية يوم أمس أنها سحبت آخر دبلوماسي كان يعمل في سفارتها في بغداد وأنه غادر العراق برفقة أسرة رئيس البعثة الدبلوماسية بلعروسي. وذكرت تقارير إعلامية أن وفدا من الجزائر توجه إلى العاصمة الأردنية في إطار المساعي الرامية للإفراج عن الرهينتين. نفى السفير المصري في باكستان حسين هريدي صحة التقارير التي أشارت إلى تورط 6 باكستانيين في تفجيرات شرم الشيخ التي أدت إلى قتل وجرح أكثر من 200 شخص. ونفى الدبلوماسي المصري في تصريح لوكالة أنباء رويترز وجود أي صلة على الإطلاق بين المواطنين الباكستانيين وتفجيرات شرم الشيخ، وأضاف: أما بالنسبة لرعايا أجانب آخرين فإن التحقيقات ما زالت مستمرة. وجاءت أنباء ضلوع الباكستانيين المشتبه بهم في انفجارات شرم الشيخ بعد أن أبدى مسؤولون باكستانيون استياءهم من تقارير إعلامية تربط بين باكستان وهجمات 7 تموز في لندن والتي أودت بحياة 56 شخصا على الأقل. وكان 3 من منفذي تفجيرات لندن 4 بريطانيين من أصل باكستاني، أما 4 فهو بريطاني من أصل جامايكي. وسبق أن أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة تربط بين الهجمات التي شهدتها لندن وباكستان. أعلنت اللجنة المشتركة للأحزاب السودانية أن المشاورات بين الأحزاب دخلت مرحلتها النهائية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ستدير البلاد خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية المحددة ب6 سنوات. وقالت اللجنة التي تضم ممثلين عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب سودانية معنية بالمشاورات، قالت في بيان صحفي أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ستستمر لمدة 3 أيام مع ممثلي أحزاب المعارضة، وهي التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والإخوان المسلمون وأنصار السنة وجبهة الإنقاذ الديمقراطية وحزب الأمة القيادة الجماعية وسانو وجبهة الإنقاذ المتحدة والمنبر الديمقراطي وحزب الأمة الإصلاح والتجديد وغيرها. يذكر أنه بموجب اتفاق السلام الموقع بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان وإقرار الدستور السوداني الجديد دخل السودان مرحلة جديدة من تاريخه في 9 من الشهر الجاري، حيث بدأت الفترة الانتقالية بموجب اتفاق السلام الموقع في كانون الثاني الماضي وأمدها 6 سنوات. يجري بعدها استفتاء حول ما إذا كان الجنوب راغبا في البقاء ضمن السودان أو الانفصال عنه. أعلن تنظيم عرف نفسه بجماعة التوحيد والجهاد في أرض الكنانة لم يكن معروفا من قبل، أعلن في بيان نشره على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن تفجيرات شرم الشيخ يوم السبت الماضي، وهذا ثالث تنظيم إسلامي يعلن مسؤوليته عن العملية. كما أعلنت هذه الجماعة أنها مسؤولة عن هجمات بالقنابل في منتجع طابة في تشرين الأول الماضي الذي خلف 34 قتيلا، موضحة أن عمليتي طابة وشرم الشيخ طاعة لقادة من وصفتهم بالمجاهدين في تنظيم القاعدة بن لادن وأيمن الظواهري. أكد سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور حسن روحاني أن طهران بانتظار المقترحات الأوروبية حول الملف النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه المقترحات شاملة. وأوضح روحاني في تصريحات عقب وصولها جنوب أفريقيا أن إيران وجهت رسالة إلى الاتحاد الأوروبي حول سياستها النووية. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الكرام في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن تقديم عدد من التقارير التي وافنا بها مراسلنا. بداية نتوقف في بغداد، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر كشف الدكتور أياد السامراي أحد ممثلي السنة في لجنة صياغة الدستور أن لجنة تسلمت طلبا باعتبار القومية الفارسية جزءا من مكونات الشعب العراقي. من ناحيته أوضح الشيخ جلال الدين الصغير لإذاعة العراق الحر الأسباب التي دفع للإشارة إلى حق العراقيين من أصول فارسية إلى ذكر قوميتهم كغيرهم من الأقليات. سلمى ميخائيل لديه التفاصيل.
تردد مؤخرا في الجمعية الوطنية وجود مقترح لاعتبار القومية الفارسية إحدى مكونات الشعب العراقي، حيث تقدمت إحدى الجمعيات الإنسانية بطلب لاعتبار العراقيين المنحدرين من أصول إيرانية عراقيين ذو قومية فارسية. ووفق ما جاء في إحدى المسودات المقدمة للجنة الدستورية، هذا ما أوضحه لنا الدكتور أياد السامرائي أحد ممثلي السنة في اللجنة الدستورية في حديث خاص لإذاعتنا.
هو في حقيقة هذا الأمر أنه هذه بحثت في لجنة المبادئ الأساسية، وتقدم أحد الأعضاء استنادا، هناك جمعية تقدمت بطلب بهذا الخصوص، وهذا تمثل العراقيين الذين هجرهم النظام السابق إلى إيران. انطرحت المسألة باعتبار أن هؤلاء يطالبون باعتبارهم قومية فارسية، وأنهم وهم مكون من مكونات الشعب العراقي.
وبيّن السامرائي موقفه من هذا الطلب.
يعني أنا شخصيا اعترضت على هذا الأمر، لا إنكارا لحقهم في الحصول على الجنسية، وقلنا هؤلاء إذا كانت لهم حقوق مغبونة أو إذا كانوا مظلومين فهم يحققوا أو يسترجعوا حقوقهم بموجب القانون، والقوانين موجودة أتت لإنصاف المظلومين. وبالتالي أن نستعجل هكذا بمجرد جمعية تطلب هذا فنتبناه ونقدمه إلى الجمعية الوطنية أمر ليس صحيح.
لكنكم سترفضون هذه المسودة.
طبيعة الحال يعني هذه مسألة جدا خطيرة، الاعتراف بالقومية الفارسية كأحدى مكونات الشعب العراقي، هذا سوف يترتب عليه كثير من التبعات السياسية التي ستكون فيها خطورة على العراق.
السامرائي أشار إلى أن الشيخ جلال الدين الصغير هو الذي قدم هذا الطلب للجنة الدستورية، وبدوره جلال الدين الصغير أوضح لنا وجهة نظره في هذا الموضوع.
أولا لا أعرف عن ماذا يتكلم به الدكتور أياد السامرائي، أنا رأيي كان واضحا وصريحا في ضرورة اختصار العبارة من ذكر القوميات والاكتفاء بالقول بأن العراق بلد متعدد الأعراق والقوميات والمذاهب والأديان، لكن مع إصرار بعض الأعضاء على إدراج كل القوميات والأثنيات الموجودة سواء كانت دينية أو قومية، بدأ ذكر من هم هؤلاء. وأنا أشرت إلى وجود رسالة وجهت إلى اللجنة الدستورية من قبل من يسمون أنفسهم من منتسبين إلى أو منحدرين من أصول إيرانية، فقلت إذا كانت العدالة هي ذكر الجميع، هؤلاء أيضا مكون باعتبار أنهم ظلموا كثيرا، يعني حرموا من ممتلكاتهم وتعرضوا إلى موجات من الترحيل عبر أيام نظام صدام سواء في سنة 69 سنة 70 وبعد ذلك ما رأينا في سنة 80.
ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها الصغير كان
كثرة الحديث المقرف الذي يتردد على ألسنة هؤلاء بإهانتهم للعرب الشيعة وإهانتهم للعشائر العربية باعتبارهم فرسة. قطعا من حق الشيعة ومن حق العشائر العربية الشيعية أن تطالب بإيجاد فرز ما بين لفضح كل هذه الأكاذيب التي مررها نظام صدام وزبانية الطائفية التي يتكاثرون في هذه الفترة. الحديث إما أن تذكر كل مكونات الشعب العراقي، هؤلاء مكون يعني الإحصائيات البريطانية يعترف بهم، نظام صدام يعترف بهم
الفرس؟
نعم يعترف، وإلا لماذا هجرهم؟ لماذا سفرهم؟ لماذا توجد لدينا لحد الآن حالات ترقين الجنسية؟
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في العاصمة بغداد وبالتحديد في مدب، حيث تعرض قسم الطوارئ إلى تخريب من قبل عناصر في الشرطة العراقية، وقد نظم الأطباء اعتصاما طالبوا فيه بتوفير الحماية للأطباء والمستشفيات. تفاصيل هذا الحادث يرويها لإذاعة العراق الحر الدكتور عبد الأمير محمود المختار، مدير عام دائرة مدينة الطب.
حوالي منتصف ليلة أمس حضر إلى المستشفى جريح من منتسبي وزارة الداخلية وكان مصاب بإصابة خطيرة جدا. الأخوة الأطباء الشباب المقيمين والمقيمين الأقدمين وهم على درجة كبيرة من الكفاءة والإخلاص في عملهم وأشلك قاموا بتقديم جميع ما يستطيعون لإنقاذ حياته وتوفير ما يستطيعون، ولكن مما يؤسف له بالرغم من ذلك فلم يستطيعوا أن ينقذوا حياته وتوفي رحمة الله عليه. مما يؤسف له أنه بعض المرافقين للشهيد منهم من ينتسب إلى وزارة الداخلية قاموا بتصرف غير لائق بمهنتهم ولا في مستشفى مثل مدينة الطب، فقاموا بالاعتداء على الأطباء حتى على بعض المرضى وأخرجوهم من الطوارئ. وكما تشاهدون حولنا قسم الطوارئ قد تعرض للتكسير والتخريب وكثير من الأجهزة الثمينة والمهمة لإنقاذ حياة المرضى تعرضت للتخريب.
وأوضح مدير عام دائرة مدينة الطب أن عناصر الشرطة في الأسابيع الماضية كانت تقتحم رتهات المستشفى وما يثير الرعب والفزع في نفوس المرضى.
في الأسابيع والأشهر الماضية حدثت مثل هذه التجاوزات، ولكن استطعنا أن نحتويها لمرات عديدة، بل أستطيع أن أذكر عشرات المرات يدخل السلاح إلى المستشفى متجاوزين كل الأعراف المعمول بها وأيضا متجاوزين أوامر قادتهم. فما كان غريب أن نرى أنه بعض الأطباء المقيمين ومن معهم من منتسبين تمريضيين قاموا بالاعتصام للتعبير عن احتجاجهم على هذا الحدث، وأيضا مطالبين بتوفير الأمان سواء كان للأطباء والتمريضيين وغيرهم من العاملين وكذلك للمريض نفسه.
من جانبه الدكتور عبد الرحيم وهو الطبيب المقيم في قسم الطوارئ تحدث بين عناصر الشرطة قامت بالاعتداء على الأطباء والمرضى أثناء وفاة ضابطهم.
عندنا أطباء دكتور محمد جلال اللي هو مقيم بورد جراحة الصدر تعرض إلى ضرب وعنده هسه كسر يمكن بالفتح مالته، وحتى عندنا المرضى تعرضوا إلى ضرب ومنهم مريض راقد مضروب وهسه بالتاسع هو راقد هم ضربوا، كسروا هاي الأجهزة الثمينة اللي إحنا هسه يلا جتنا وبجهود من الإدارة وبجهود المدير العام اللي وفرونا هذه الأجهزة اللي إحنا صارنا من الحرب لحد الآن كثرتها مو موجودة هسه توفرت تكسرت.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد. وفي سياق ذي صلة بنفس الموضوع، صرح الدكتور غانم الخزاعي الوكيل الفني لوزارة الصحة، صرح لإذاعتنا أن الوزارة اتخذت إجراءات للحد من ظاهرة التجاوز والاعتداء على الأطباء من قبل قوات الأمن العراقية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في وزارة الصحة.
لحد الآن نعيش حالة الخبطة، ماكو هاي الفترة اللي بعد هي ما مستقرة، ومثل ما قلنا يعني عاش الطبيب وغير الطبيب كل الكفاءات العراقية عاشت نظام جهل سابق، لأنه جهل الكفاءات أصلا، الآن جهل للنظم. يعني الناس ما معقولة واحد يدخل بسلاحه إلى طوارئ، وتعدت القضية أنه يروحون يشيلون المرضى اللي موجودين، تعال أطلع أنت أطلع أنت وجيب جريح، تبا هو يعتبر نفسه يعني صورة معينة يعطي نفس الأفضلية يعطي الجريح الأفضلية إلى آخره.
الدكتور غانم الخزاعي، قلتم للأطباء بأن إضرابكم غير قانوني وغير شرعي، وليس من المعقول أن نعاقب المرضى على جريرة أفعال غيرهم، ولكن الأطباء قالوا إن حياتنا مهددة، ما مدى هذا التهديد؟
هل يجوز معاقبة إنسان بجريرة فعل يعني بفعل آخر؟ يعني ما ذنب المريض؟ ربما المريض هو أم الطبيب، وربما المريض هو أخو أبو الحرس الوطني، هذا شنو ذنبهم ذولي ما يتعالجون؟ والله فلان اعتدى على فلان، هذا المعتدي يأخذ حقه،
يحال للقضاء، أما لا يعالج فهي مسألة إنها مهنة الطبيب إنسانية، وهي ربما هو ضحية، الطبيب ضحية لإنسانيته وللطبيب، حق الطبيب على المجتمع الكرامة المصونة والعيش الوارد، هذا حق.
وفي سؤال خاص لإذاعتنا حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، أجاب الوكيل الفني الدكتور غانم الخزاعي.
يعني احنا اتخذنا الاجراءات بالحقيقه ونبقى نتخذ الاجراءات. الاول هو الاتصال بوزارات المعنيه المسؤوله عن القوات المسلحه، والتي يعني هي التي تتكرر الاعتداءات بين فتره واخرى من القوات المسلحه غالبا، انما هناك اعتداءات ايضا وعنف من المواطنين الاخرين ولكن يتم تجاوزه في وقته، لان هذه الاعتداءات المسلحه تاتي جماعيه، يعني مجموعه تاتي، شرطه نجده تاتي، سياره مليانه من الحرس الوطني مثلا تاتي، وبالتالي يكون العنف اشد. احنا تحدثنا مع وزاره الداخليه ووزاره الدفاع ومجلس الوزراء، وهناك اجراءات بان توضع مفارز وقوة شرطة مثلا لحماية المستشفيات. أصلا هناك كتب سابقة في عملية منع دخول أي مسلح للمؤسسات الصحية.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل سبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل صدعها. حبيت تشوفولي خاتم حلو يستاهل صبعها.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى مراسلينا في المحافظات. نبدأ من الموصل حيث عقد الحزب الإسلامي العراقي مؤتمره الدستوري الأول وذلك بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. مراسلنا محمد الكاتب حضر المؤتمر والتقى بعدد من المشاركين فيه وعد لنا هذا التقرير.
تحت شعار من أجل دستور يحافظ على هوية الشعب العراقي ويحقق العدالة ويبني مؤسسات تحافظ على استقلال العراق وتمنع الظلم والإقصاء عن الآخرين، عقد الحزب الإسلامي العراقي مركز نينوى مؤتمره الدستوري الأول الذي شارك فيه ممثلين عن عدد من الأحزاب والكتل السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء مدينة الموصل، حيث تناول بالنقاش والحوار الديمقراطي البناء مسألة كتابة دستور العراق الدائم ومشاركة جميع الأطراف في تدوين فقراته. نور الدين الحيالي العضو في الحزب الإسلامي العراقي قال عن هذا المؤتمر:
لقد عقدنا هذا المؤتمر الدستوري الأول من أجل رفع مطالب الأحزاب والمنظمات والجمعيات والروابط والنقابات التي تمثل شرائح كبيرة في المجتمع الموصلي إلى لجنة كتابة الدستور كمطالب لتثبيتها كقواعد أساسية.
طالبت كلمات جميع المشاركين بالمؤتمر بجملة أمور اعتبروها أساسية لبناء الدولة العراقية الحديثة، منها أن العراق دولة موحدة والدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة التي تعتمد اللامركزية الإدارية وتضمن الاحترام الكامل للحقوق القومية والدينية مع التوزيع العادل للثروات الوطنية، وأن تكون وظيفة الجيش العراقي الدفاع عن البلاد واستقلالها بعيدا عن أي ولاءات أخرى، إلى غير ذلك من المقترحات والتوصيات الأخرى التي سترفع إلى لجنة صياغة مسودة الدستور وصبت باتجاه عراق ديمقراطي جديد، كما بين ذلك بعض المشاركين بالمؤتمر.
هنا الأول والأخير خدمة العراق والحفاظ على وحدة العراق وتثبيت الحقوق أي كاملة لكل أطياف الشعب العراقي وبجميع قومياته لغرض بناء عراق ديمقراطي حر موحد. محمد طارق عبد القادر رئيس الجبهة التركمانية العراقية فرع الموصل.
تؤكد الوقف السني على نقاط مهمة رئيسية في هذا الدستور تكون في هذا الدستور حتى يمثل العراقيين جميعا ومصالحهم في المستقبل وفي الحاضر، وهي دين الدولة الرسمي أن يكون الإسلام وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي من مصادر التشريع في هذا البلد وفي هذا الظرف الراهن. والإسلام كما تعلمون يحمي مصالح الناس جميعا، يحمي مصالح المسلمين كما يحمي مصالح غير المسلمين أيضا، فحتى لا يخاف البعض من هذه النقطة ويرى فيها خوف على مصالحه، فالكل لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا بل يطلب الوقف كما يطلب الإسلام أصلا حماية الحقوق الدينية لغير المسلمين وكذلك حماية معابد هذه الأديان الأخرى. وكذلك من الثوابت المهمة أن يطالب بأن ينص الدستور على وحدة العراق وحدة كاملة وعلى استقلال العراق استقلالا كاملا صحيحا، ويطالب قد تكون هناك نظرة مقبولة أيضا أن تكون هناك لا مركزية في مسائل المحافظات، أما أن لا يؤدي أي شيء من هذا أو أي مسمى من هذه المسميات إلى احتمالات التقسيم وإضعاف هذا البلد، وأن ينص على الحريات السياسية والدينية لجميع العراقيين وتوزيع الثروات توزيعا عادلا على كل الناس. هذا هو واجب الوقف السني الذي يقوم ويشارك به في الوقت الحاضر. كان عام بشير معاون مدير أوقاف نينوى.
في الحقيقة حرصنا أنه ما من مؤتمر يعقد في قضية الدستور إلا ونذهب للمشاركة لتوضيح
قضية الطلبة والشباب. هذه الشريحة المهمة والفاعلة في كل المجتمعات نجدها وللأسف الشديد مهمشة، ونلاحظ أن جميع المجالس القيادية في المجتمع يعني تكاد تخلو تماما من الشباب. فوجودنا في هذا المؤتمر كان دعوة للمسؤولين وللجهات التي تكون صاحبة قرار في عملية الدستور ووضع الدستور أن تضع نسبة واضحة المعالم وواضحة الحدود في الشباب، لأن الشباب هم عماد البلد وهم أمل المستقبل، وأن البلاد لا يمكن أن تعود وتصاف الدول المتقدمة بدون أن يكون الشباب هم الرقم الأول في تحريكها. يحيى عبد محجوب رئيس الرابطة في
مؤتمرات ومناقشات كتابة الدستور الدائم التي تشهدها مدينة الموصل على قدم وساق رغم ظروفها الأمنية المتوترة ستضع بالتأكيد لبنة أساسية في جدار البناء الدستوري العراقي الجديد الذي سيكفل حقوق جميع المواطنين. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل ننتقل إلى بعقوبة، إذ قام مراسلنا سالم حسين بجولة في المستشفى البيطري في محافظة ديالى، والتقى هناك بالدكتور هاشم إبراهيم الزبيدي مدير المستشفى الذي تحدث عن حملات التلقيح التي تجريها المستشفى، كما أوضح طبيعة العمل في المستوصفات التابعة للمستشفى والمنتشرة في المحافظة.
المستشفى البيطري في ديالى إحدى المؤسسات التي ترتبط بحياة الإنسان العراقي من خلال مسؤوليته عن الصحة العامة. عن ذلك يتحدث لإذاعة العراق الحر الدكتور هاشم إبراهيم الزبيدي مدير المستشفى، حيث قال:
المستشفى البيطري في محافظة ديالى هي من أحد تشكيلات وزارة الزراعة الشركة العامة البيطرة، تتوزع مؤسساتها على عموم محافظة ديالى، حيث توجد حوالي 20 قصر بيطري على عموم محافظة الأغذية والنواحي، وهذه المؤسسات تقدم خدمة إلى مربي الثروة الحيوانية في المحافظة من علاجات وتلقيحات واستشارات بيطرية وتلقيحات وقائية ضد الأمراض الوبائية، ومن أهمها مرض الحمى القلاعية ومرض جدر الأغنام ومرض طاعون المشترات الصغير وأمراض الدواجن الأخرى مثل نيوكاسل الدواجن وقنبور الدواجن جدر الدواجن وغيرها من العلاجات الأخرى.
هل هناك حملة تلقيحات للثروة الحيوانية الآن في محافظة ديالى؟
نعم، توجد برامج للتلقيحات الوقائية على مدار السنة، ومن هذه البرامج برنامج سيطر على مرض الحمى القلاعية، وبرنامج سيطر على جدري الأغنام، وبرنامج الآخر السيطرة على مرض تسمم معوي في الأغنام، برنامج آخر السيطرة على مرض الجمرة الخبيثة وعفونة الدم النزفية في الأبقار.
ما هو دوركم في حماية الثروة الحيوانية؟
قامت المستشفى البيطري في محافظة ديالى مؤخرا بتنفيذ برنامج عالمي من خلال مسح الوبائي لمرض الإجهاض الساري في المشترات في الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال. تم اختيار 35 قرية في عموم محافظة شملت هذه القرى المسح الوبائي، حيث تم جمع 2100 نموذج دم من هذه القرى، وتم فحصها في مقر المستشفى البيطري في المختبر التابع لها وحسب البرامج العالمية، وتم تأشير الإصابات، حيث هذا المرض يؤدي إلى خسارة فادحة في عدد الولادات في الأغنام والماعز والأبقار، ويرتبط هذا المرض ارتباط وثيق بصحة الإنسان، حيث هذا المرض من الأمراض الانتقالية التي تنتقل إلى الإنسان، حيث توجد إصابات عديدة بهذا المرض ومشخصة من قبل دائرة صحة ديالى، وبالتعاون مع هذين المؤسستين سيتم وضع برنامج للسيطرة على هذا المرض من خلال منظمة الـ FAO التابعة للأمم المتحدة. سوف يستمر هذا البرنامج حوالي 20 سنة.
تنتشر في محافظة ديالى نحر الأغنام خارج المجازر، ما هو رأي السيد مدير مستشفى البيطري في ديالى؟
هذه الظاهرة احنا ما ننكرها موجودة، وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر السلبية، حيث تؤثر على أعداد الثروة الحيوانية، حيث يتم نحر الإناث صغيرة العمر ونحر الذكور والنحر الجائر، وتم التداول مع الجهات ذات العلاقة ومنها المحافظة والوزارة ووزارة الصحة والداخلية لبناء مجزرة داخل المحافظة لغرض إرغام القصابين المسلمين للجوء إلى ذبح داخل المجازر والسيطرة على هذه الظاهرة من خلال المتابعة الدورية، حيث أن الوضع الأمني الآن المتردي في المحافظة لا يساعد على أخذ اللجان لجان التفتيش والسيطرة على الظاهرة دورها بالسيطرة على هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع الداخلية.
ما هو ارتباط الطب البيطري بصحة المواطن العامة؟
طبعا الطب البيطري له علاقة وثيقة مع الصحة العامة، حيث يوجد أكثر من 200 مرض مشترك، ومن خلال هذه المؤسسات نحاول السيطرة على هذه الأمراض وتقليل الإصابة في المجتمع العراقي.
هل هناك خطة مستقبلية لتطوير المستشفى؟
توجد خطة مستقبلية لتطوير المستشفى، حيث تم تطوير المؤسسات البيطرية على عموم محافظة من خلال تأثيرها بالكمبيوتر ومن خلال طبع البرامج العالمية، يعني توزيع البرامج العالمية على الأطباء وإقامة الندوات داخل المستشفى وإقامة المحاضرات العلمية داخل المستشفى وعرض الأفلام الحديثة للسيطرة على هذه الأمراض.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر بعقوبة.
من إذاعة العراق الحر نواصل جولتنا في المحافظات لنصل إلى دهوك، فبمشاركة شخصية دينية سريانية من مختلف بقاع العالم عقد المؤتمر الأول للغة السريانية، وقد قدمت في المؤتمر العديد من البحوث. مراسلنا عبد الخالق سلطان التقى بعدد من الشخصيات السريانية المشاركة في المؤتمر وعد لنا هذا التقرير.
انعقد في محافظة دهوك مؤتمر اللغة السريانية الأول، وقد شارك في هذا المؤتمر شخصيات دينية وأكاديمية من جميع أنحاء العالم. وعنش هذا المؤتمر أجرينا هذه اللقاءات. في البداية تحدث إلينا بولس دنخة عضو الهيئة التحضيرية للمؤتمر بقوله:
المؤتمر هذا حقيقة احنا كنا مهين 2003 الى في اوروبا، بعدين قررنا نعمل في ارض الوطن، واهدافه هو توحيد اللغة السريانية بلهجاتها المختلفة. وطبعا المؤتمر اليوم الباقي راح نقدم بحوث، يعني كل هي بحوث او بعض الاشخاص يجوز كاتبين مثل بعض الكلمات اللي على اللغة السريانية، تطوير اللغة السريانية.
أما الأديبة والشاعرة جنان يوسف القصراني والتي قدمت من بغداد فقد تحدثت إلينا عن أهمية هذا المؤتمر بقولها:
في الحقيقة يعني تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر اللي هو أول من نوعه والفريد من نوعه، يعني في الأوضاع الراهنة في العراق الحديث والجديد الديمقراطي، لكون هذا المؤتمر نتأمل منه أن يكون خطوة أولى لتطوير اللغة اللي ما أسميها أنا السريانية عفوا، ولا أسميها أشمل، هي اللغة الآشورية اللي تتضمن هي اللهجة السريانية في داخلها وفي محتواها. ونتمنى أنه يخرج بمقررات مفيدة تفيد أبناء هذا البلد والآشوريين منهم بالأخص، لما له من دور تربوي، لأن اللغة هي القومية وهي الحياة وهي الأم، فلها دور تربوي أكيد لكل المجالات الحياتية والمستقبلية. وشكرا.
وعن أبرز المحاور التي ستناقش خلال هذا المؤتمر تحدث روبين شموئيل الخبير باللغة السريانية في المجمع العلمي العراقي بقوله:
يعد هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة في اللغة السريانية، لأنه مؤتمر أول يعقد في هذه الفترة المهمة من تاريخ شعوب العراق. والحقيقة اخترنا مدينة دهوك لعقد هذا المؤتمر لعدد أسباب، منها أولا الظرف الأمني الملائم لعقد مثل هذا المؤتمر، وبالأخص نحن لنا ضيوف من خارج العراق. الشيء الثاني هو وفاء لدور دهوك في احتضانها للتعليم السرياني منذ 13 سنة، هذا الشيء كان محض احترامنا ومحل تقديرنا، يجب أن نفي هؤلاء والأحزاب الأشورية اللي ساهمت في ترسيخ تعليم السرياني في دهوك.
نعم أستاذ، أين تكمن أهمية هذا المؤتمر وما هي أهم الفقرات التي ستناقش من خلال هذا المؤتمر؟
تكمن أهمية هذا المؤتمر بعد أن ظهرت للسطح مسألة التعليم السرياني الجامعي. نحن قفزنا إلى تعليم السريانية في الجامعات، وعليه كنا بحاجة إلى مؤتمر علمي رصين يكون أو يناقش مسألة التعليم الجامعي ويضع مناهج جديدة لهذا التعليم ويحل بعض المشاكل اللغوية التي تراكمت في اللغة السريانية لعدة قرون، لأنه ما سمحت لنا الظروف وللحكومات اللاوطنية البائدة في حل مشاكل بعض المشاكل لغتنا السريانية. واليوم انفتحت الآفاق وإن شاء الله هذا المؤتمر سيناقش عدة محاور، منها التعليم السرياني باللغة السريانية، والمحور الثاني هو علاقة اللغة الأدبية الحديثة مع اللغة الأدبية الفصيحة، والمحور الثالث سيكون حول استخدام التكنولوجيا أي الحاسوب في تعليم اللغة ومعالجة بعض أمراض اللغة.
نعم، كان هذا تقريرا حول مؤتمر السريانية الأول المنعقد حاليا في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ونبقى مستمعين الأكارم في كردستان العراق، لكن هذه المرة في السليمانية، حيث بدأت وزارة حقوق الإنسان والمرحلين والمؤنفلين بحملة واسعة في جميع المحافظات لإحصاء ضحايا الأسلحة الكيميائية. مصطفى صالح كريم وافانا بالمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تقوم وزارة حقوق الإنسان والمرحلين والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية بالتعاون مع جمعية مناهضة الأسلحة الكيميائية والوحدات الإدارية في المنطقة بحملة موسعة لإحصاء ضحايا الأسلحة الكيميائية. وستنجز الحملة من قبل عدة فرق ومراكز تشمل أكثر من 960 عائلة، نظمت لهم استمارات عبر 11 مركزا في حلبشة القديمة والجديدة وسيروان وطويلة وبيارة وخرمال ومدينة السليمانية. وفي هذا السياق أكد ساسان أنور مدير المرحلين والأنفال في حلب أن حملة الإحصاء هذه تشمل عموم كردستان، وهي المرة الأولى التي تبدأ من حلبشة، وذلك لغرض جمع معلومات دقيقة عن الضحايا، مشيرا إلى أن هذه المعلومات ستكون مصدرا موثوقا من قبل الحكومة وجميع الجهات ووزارة حقوق الإنسان في العراق، وذلك من أجل وضع خطط وبرامج خاصة لخدمة ورثة الضحايا، موضحا أن هذه المعلومات ستقدم لهيئة محاكمة صدام حسين وأوانه. وأزاد ساسان أنور أن لجنة خاصة تراجع الاستمارات للتدقيق من صحة المعلومات، موضحا عدم إمكانية إعطاء رقم دقيق حول الضحايا والجرحى لأنه لم تدخل هذه المعلومات في الكمبيوتر. وفي السياق ذاته أشار آراس عابد رئيس جمعية مناهضة الأسلحة الكيميائية إلى أن أسماء الجرحى بالأسلحة الكيميائية ستدون، مؤكدا أن الحملة ستشمل بعد حلبشة المناطق الأخرى التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيميائية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا تسارو قيس الليل صوفت
شرعيه خوشتم داوي لعبدالله شنق بيري ناسهين تو زاري سمامرة شی سر ملاد بونی عطرو بودگری تازه بهار بالد نارم جولی مودگری
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أدلى مسؤولون عسكريون أمريكيون أخيرا بتصريحات مفادها أن المتمردين في العراق سوف يستمرون بشن هجماتهم خلال الشهور 6 القادمة بنفس المعدل الحالي. وفي الوقت نفسه صدر تقرير حكومي أمريكي يشير إلى تسلل عناصر من المتمردين إلى الشرطة العراقية. عن هذه المواضيع أجرى الزميل ناظم ياسين المقابلة التالية مع العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن.
العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن. مسؤولون عسكريون أمريكيون صرحوا أخيرا بأن التمرد سوف يستمر في شن هجمات خلال الشهور 6 القادمة بنفس المعدل الذي نشهده الآن. ما هي قراءتك لهذه التصريحات؟
طبعا هم التقرير هو بين التشاؤم والتفاؤل، يعني هم متوقعين استمرار هذه الهجمات لهذه الفترة من الزمن، في حين أن قسم للإدارة الأمريكية يقولون أن التمرد كما قال تشيني يحتضر، رامسفيلد يتوقع أكثر استمرار الهجمات والتمرد لمدة 12 سنة أو 10 سنوات. أعتقد الطرفين مبالغ بتقديراتهم، ولكن هذا صحيح أنه يستمر لمدة 6 أشهر بهالمعدل، هذا هو المتوقع، لأنه لا يوجد حل في غياب حل سياسي للأزمة، فالأمر أيضا مستمر بهذا المعدل.
طيب، في ضوء ما أعلنه الرئيس البولندي أمس بأن الولايات المتحدة وافقت على خطة بولندية لسحب قوات بلاده من العراق، ويعني هذه القوات حوالي 1700 عنصر، هل تعتقد أن مغادرة هذه القوات في بداية العام القادم يعني سيؤثر على قدرات العسكرية في مواجهة تمرد أو الحركات المسلحة؟
طبعا القوات الأمريكية اللي كانت أو الإدارة الأمريكية كانت تعارض سحب أي قوة من قطاعات التحالف في العراق، الآن أصبحت تفكر في الانسحاب، وقبل 4-5 أيام أشارت أن 160 ألف يعني الأمريكان حوالي 134 ألف زائدا القوات الأخرى مجموعها 160 ألف ستبدأ، هي أصبحت تؤمن بضرورة انسحاب هذه القطاعات، وستبدأ القوات الأمريكية في نهاية هذا العام بسحب نسبة لا بأس بها من قطاعاتها، وهذا ينطبق على القوات البولونية وحتى البريطانية أيضا.
طيب، هل يعني هذا أن هناك يعني خطط أمريكية أو يعني قناعة أمريكية بأن قوات العراقية التي يتم تدريبها حاليا سوف تكون مؤهلة بما فيه الكفاية في بداية العام القادم للتعامل مع الحركات المسلحة؟
هم في كل تقاريرهم يقولون أن ثقتهم بقيام هذه القطاعات العراقية بعد تدريبها 100% بالواجبات مهزوزة ومشكوك فيها، لكن اعتمادهم على القسم اللي هو يمثل نصف هذه القطاعات اللي ممكن أن يعتمد على مساعدة قليلة من القوات الأمريكية، هم معتمدين على هذه القوات، وقواتهم الباقية راح تبقى تساند القوات العراقية، يعني ما راح تسحب كل قواتها، فهم معتمدين ومضطرين على الاعتماد على القوات العراقية وسحب قطعاتهم من العراق.
طيب، في اليومين الماضيين يعني وسائل الإعلام الغربية سلطت الأضواء على تقرير حكومي أمريكي نشر نصه أمس الاثنين ب96 صفحة، وهو تقرير طويل جدا يشير إلى أن الشرطة العراقية تسلل إليها عناصر من المتمردين ويعني عناصر غير كفوءة، هل تعتقد أن هذا الأمر أيضا حصل مع الجيش العراقي الجديد؟
أعتقد أن هذه الأمور حصلت وتحصل خاصة بالشرطة وبنسبة أقل بالجيش بسبب المحاصصة القومية والطائفية، الآن وزارة الداخلية تحاول أن تلم من مؤيديها والمنتمين مثلا للجماعة اللي هي وزير الدفاع ينتمي إلها وزير الداخلية، أتلم أي جماعة فقط بإعطاء الأولية لولاء هذا الشخص إلى هذه المكونة السياسية أو الدينية بصرف النظر عن ماضيه الإجرامي أو السياسي الآخر إذا كان ويا مصلحة العراق وضد مصلحة العراق.
طيب، سؤال أخير، يعني هل تعتقد أن يعني مثل هذه الثغرات هي التي تسهم في تحليلات المسؤولين العسكريين الأمريكيين بأن المتمردين يعني سوف يستمرون في شن نفس المعدل من هذه الهجمات خلال الشهور الستة القادمة؟
نعم، في غياب معادلة الطائفية القومية في تكوينات الشرطة والجيش، هم يعترفون الأمريكان بأن المتمردين يحصلون على دعم نفسي وحتى بعض الأحيان مادي أو إداري، دعمهم لهؤلاء المتمردين، لذلك هل الشيء متوقع؟ يعني
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، شكرا جزيلا.
سيدتي وسادتي، نواصل متابعتنا للشأن الإقليمي والذي سيكون من بين المواضيع التي ستناقش في مباحثات القمة بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في قصر الإليزي بباريس غدا. المصادر المطلعة في القدس أشارت إلى أهمية الشأن العراقي في مباحثات القمة إثر التطورات الأخيرة في العراق وكشف النقاب عن صفقات إيرانية في مجال السلاح النووي. كرم نشي والتفاصيل.
الشأن العراقي سيكون على بساط مباحثات القمة بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والوزير الأول الإسرائيلي أريال شارون في قصر الأليزي غدا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها شارون لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس شيراك، وبعد 4 أعوام من آخر زيارة لشارون لهذا البلد حيث حصل الفتور الواضح في العلاقات بين البلدين. المصادر المطلعة في القدس أشارت بعيدة مغادرة شارون إلى باريس بعد الظهر اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام، أشارت إلى أن الشأن العراقي أصبح أكثر أهمية ليس فقط إثر زيادة الهجمات الإرهابية على الساحة العراقية، بل بعد كشف النقاب عن تكثيف الجهود الإيرانية للحصول على سائر مستلزمات إنتاج أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي، وذلك كما جاء في أسبوعية دير شبيغل الألمانية التي كشفت الصفقات الإيرانية والتي أسمتها بالاحتيالية مع كوريا الجنوبية للحصول على مستلزمات إنتاج السلاح النووي. ويبدو أن هذا الموضوع بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في لبنان باعتبار مكانة فرنسا البارز بالنسبة للبنان والأزمة القائمة بين فرنسا وأوروبية أخرى مع سوريا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية الفرنسية الإسرائيلية، هذه المواضيع من شأنها تعزيز التفاهم في إطار محاربة الإرهاب بعد أن غير الرئيس شيراك برأي المراقبين المواقف الفرنسية الرسمية ليس فقط حيال الإرهاب بل وبالنسبة للشأن العراقي، حيث أن الموقف الفرنسي اليوم أصبح أكثر تقاربا مع الموقف الأمريكي البريطاني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وننتقل إلى عمان. ففي البيان الصحفي الذي أصدرته أفادت هيئة المحامين المتبرعين بالدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أن السلطات الأمريكية تعمل على عدم توفير محاكمة عادلة له، كما بيّنوا بأن صدام حسين طلب أن يلتقي بالمدعي العام السابق للولايات المتحدة الأمريكية رمزي كلارك. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حازم بيضين.
اتهم المحامون الأردنيون المتبرعون بالدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، اتهموا السلطات الأمريكية بالعمل على عدم توفير محاكمة عادلة من خلال منعه من الالتقاء بالمحامين الذين يرغب بمناقشة وضعه معهم. وقال المحامي عصام الغزاوي إن صدام طالب سلطات الاحتلال الأمريكي الاجتماع بمحاميه وحددهم بالاسم، لكن الغزاوي لم يكشف أسماء المحامين الذين طلبهم صدام، إلا أن عضو الهيئة المحامي العراقي خليل الدليمي الذي حضر الاجتماع أعلن أن صدام طلب من المحكمة خلال اجتماعها معه في 21 تموز هذا العام وبشكل صريح طلب أن يلتقي بالمدعي العام السابق للولايات المتحدة رمزي كلارك وعدد آخر من المحامين العرب وغير العرب، ولكن لم يتم احترام حقه هذا حتى الآن حسب تعبير الدليمي. ويؤشر طلب صدام الاجتماع مع كلارك إلى قناعته بجدوى محاكمة سياسية تحل بدل القانونية، وهو ما كان كلارك اقترحه وأدى إلى استقالة المحامي الأردني زياد الخصاونة الذي كان يخطط لماراثوني قضائي طويل. وقد أغلقت الهيئة التي كان يرأسها في حين أمرت رغد كبرى بنات صدام بنقل كافة الوثائق من هذا المكتب إلى مكتب جديد افتتحته لهذه الغاية. ووصف الدليمي معنويات صدام حسين بالعالية، معربا عن قلقه من أنه لا يزال محروما من فرصة اختيار محاميه والحصول على مشورة محامين من اختياره على الرغم من مضي 19 شهرا على اعتقاله. وأصدرت هيئة المتبرعين بالدفاع عن صدام بيانا صحفيا مساء أمس قالت فيه إن الاجتماع الذي عقد يوم 21 الجاري بين صدام وعدد من الأشخاص المرتبطين بالمحكمة العراقية الخاصة أكد على أن السلطات الحاجزة ومن يعمل لصالحها في العراق مستمرة في رفضها توفير محاكمة عادلة. وأكدت الهيئة على أنه لا يمكن البدء بتحضير الدفاع عن صدام إلا بعد أن تتوفر له فرص التواصل الآمن والسري وبشكل كامل مع مستشاريه القانونيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
للصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
صدقني قلبي نسيت